الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بعد. فقد وقفنا عند الباب الذي عقده المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه، باب تقسيم الاسئله والجوابات ووصف وجوه المطاعن والمعارضات. عرض السؤال الأول على أربعة أضرب: أول السؤال عن المذهب، ثم السؤال عن الدليل، ثم السؤال عن وجه الدليل، ثم وقفنا عند السؤال الرابع، هو السؤال على سبيل الاعتراض والقطح في الدليل، فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل. وذكرنا حسب ما ذكر رحمه الله تعالى، إن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه. ذكر أولها وهو أن ينازعه في كونه محكما ويدعي أنه منسوخ. الثاني أن ينازعه في مقتضى لفظه. وقفنا عند هذا وذكرنا أنه المسألة على قولين: في قوله وآتوه من مال الله الذي آتاكم، على قولين: القول الذي ذكره الرجل الشافعي والمخالف له، وهنا ذكرنا أن اختلاف فهم النص، وعند الاختلاف فهم النص لابد من مرجح خارجي. الثالث أن يعارضه بغيره، فيحتاج أن يجيب عنه بما يدل على أنه لا يعارضه أو يرجح دليله على ما عارضه به. مثل لذلك رحمه الله بأن يحتج على تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين، ووقفنا عند هذه المسألة. ثم عرض رحمه الله تعالى: وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه. وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه: أحدها أن يطالبه بإسناد حديثه، الثاني أن يقضح بإسناده، الثالث أن يعترض على متنه، الرابع أن يدعي نسخه، الخامس أن يعارضه بخبر غيره. هنا الإمام رحمه الله تعالى يتفنن في إبداء هذه المعالم لطالب العلم، وهذه المعالم للمتخاصمين، يعني من الذي يخاصم ومن الذي يجادل. وذكرنا أنه الجدال المحمود وليس المذموم، الذي هو على سبيل الاسترشاد والتعليم والتوضيح. قال: إن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه: أن يطالبه بإسناد حديث، هذا مصدر تلقى أصيل، لكل من الطرفين لابد أن يكون على علم بالإسناد والرجال والعلل، واللي هو عابد، وكذلك لابد أن يكون على كما ذكر على أصل بفقه أصول الفقه من حيث العلوم والخصوص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمغاد إلى آخره، وإلا يبقى عابد. يبقى هنا ما في مجال الحوار أصلا، واحد جاهل، تمام؟ إذا لا تحرره، ما في مجال لمناط الحوار بينهما. أن يطالبه بإسناد حديثه، أن يقضح في إسناده، أن يعترض على متنه، أن يدعي نسخه، أن يعارضه بخبر غيره، ولا يكون هذا إلا المتأهل، صحيح؟ يبقى دي أصل مهم. فأما المطالبة بإسناده فهي صحيحة، لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده. أعطاني أصل مهم جدا من أصول الحوار، من أصول إيه؟ الحوار. لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده، خلاص أعطاني أصل، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة قاطبة، معولهم على الإيه؟ على الإسناد وعلى ثبوت، وعلى ثبوت الإسناد، ورأينا ذلك كثيرا في الفقه المقارن. قال: وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم. هنا الإمام سنة كام؟ 63 أو 62، ها؟ طيب، قالوا عادة المتأخرين على حاله، تمام؟ هما سنة كام؟ بالضبط. أصبح هنا كلمة المتأخر هنا مسألة نسبية، مسألة إيه؟ مسألة نسبية وليست لها حد. فجماعة اللي طلعوا شوية جوابع كده في أيام وقالوا إنه الحد 300 سنة واللي بعد 300 سنة، طبعا خد أملهم لأنهم كده هيضربوا كثير من الأصول. توابع من المعاصرين المتفرنجين اللي ظنوا انهم اتوا بعلم جديد من فرنسا واوروبا، تمام، ثم الحمد لله باعت هويتهم بهذا الشيء. وقد جرت عادة المتأخرين من اهل العلم بترك المطالبة بالإسناد، ركز على هذه الجزئية، وهذا لبأس به في الألفاظ، لبأس به طبعا لو خدنا بأس به الأول أحدثت إشكالا، لكن من من مفهوم السياقات أو من الأساليب الدالة على مفهوم السياق تمام السياق، تمام، لا يجوز في الاقتطاع ولا الاختطاف لأن كده صار مخلا. قال وهذا لبأس به في الألفاظ المشهورة، الايه، المتون المشهورة والأحاديث المحفوظة المتداولة بين الفقهاء. طيب يبقى قال فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده. طيب هذا الكلام نكتفي على الحاشية عندك، هذا غير معروف عند أهل الحديث، هذا غير معروف عند أهل الحديث، هذا أولا. ثانيا هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله بقيد القرائن، بقيد القرائن المحفوفة بمتنه لفظا أو معنى، وإلا فلا، وإلا فلا. يبقى هذا التعقب من وجهين، ان ده غير معروف من اهل الحديث، اهل الحديث لابد من ايه؟ من السند، هذا ده الامام مصنف في الحديث وفي اصوله، تمام؟ عشان نفهم هذا الكلام. شيء ثاني ان هذا الذي ذكره بقيد القرائن المحفوفه بمتن السياق المذكور، يعني اما لفظا واما معنى، وهذا الذي المعروف عند الائمه، صحيح؟ متن حديث معاذ لما ذهب الى اليمن ده أصل عند الأصوليين، والمعاصر بياخد عن اللي قبله عن اللي قبله عن اللي قبله، ما فيش غيره عندهم اللي هو حديث بما تقضي. قال ايه؟ سبق الحديث، لكن بالاستقراء ومعرفة وتنص عليه كثير كابن القيم وغيره رحمه الله تعالى في الإعلام وغيره، انه أسر عن جماعة من الصحابة نفس السياق، القضاء بالقرآن وإلا فبالسنة وإلا وهكذا. يبقى أصبح جرى العمل على متنه بالقرائن الدالة على متنه من الصحابة ومن تبع، يبقى أصبح المتن إذا جاء ولا يعرف له إسناد صحيح أو إلى آخره، وحف هذا المتن بالقرائن الدالة على معناه كأن يكون يخضع قواعد عامة أو غير عليه العمل مثلا أو عرف عند الصحابة لسان أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جرى العمل عليهم بجمهور أهل السلف رحمه الله تعالى أهل العلم، عندئذ يكون مسوغ للاحتجاج به والعمل به، كان يكون في الباب مثلا من المراسيل أو الموقوفات والمقطوعات مثل هذه الأشياء، ده علمناه من حال الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما أن يعزى إلى النبي متن من المتون ويعرف له إسناد ويقال قال رسول الله، ما في هذا، واللي عنده كده يبقى يديني دليل أو يجيب لي بينة. يبقى على هذا الكلام يحمل كلام الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإذا تجد أنه يقول لك هذا شهرات تغني عن بنسمعها من شهرات تغني عن إسناده، صحيح؟ دي من حيث الأصل، لا الحديث لا ما في شهرات تغني عن إسناده. طب ده هم عملوا به، صح؟ يبقى لماذا عملوا به؟ بالمزاج ولا بالقرائن؟ بالقرائن. وأظن هذا عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فصلا في علله الصغير هذا، وعقب عليه ابن الإمام الرغ رحمه الله تعالى بكلام حافل في مثل هذه الأشياء، وأذكر هذا ذكرت فيه كلاما وتبرئة الإمام رحمه الله تعالى بما حيث يعزى إليهم أو إلى أحدهم الاحتجاج بالحديث الضعيف بذاته، وهذا كلام لا يستقيم إذا ثبت ضعفه عنده. وذكرت نقولات عن أحمد بن مالك والشافعي وغيره من الإمام رحمه الله تعالى بقول إذا صح الحديث قلت بي هذا حديث جيد لو لأنه منقطع أو مرسل، هذا دل على أنهم يطبقون هذه الشروط التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما القرينة التي عدوت إليها فقوله فأما الغريب الشاذ، صح؟ الشاذ إيه بقى؟ مالوش رجلين ولا له اي قرائن ولا اي شيء بالمره، صح؟ ولا يعرف حتى لو قال باحدهم لا يعرف. اذا حف القول بقرائن دلت على القبول كان هو كلام الامام يوجه عليه، اما لا يعرف له اصل ولا قرائن، لا مرسله ولا كلام اهل العلم ولا قواعد عام ولا لاخره، هذا هو الشاذ الذي يجب المطالبه باسناده. تمام كده؟ فان قال المخالف هذا الحديث ذكره محمد بن الحسن في الأصول أو رواه أبو يوسف في الأمان لم يكن فيه حجة. ليه؟ شوف بنقول ذكره رواه، تمام، ذكر حكي خيل روية إلى آخره، لم يكن فيه حجة. قال لأن أهل العراق يرون المراسيل والبلاغات ويحتجون به، صح؟ الأصل يعني الاختلاف مسمى يبقى هنا لأن أهل العراق يرون المراسيل والبلاغات ويحتجون بها. قال ولا حجة فيها عندنا. ده كلام من؟ طب الكلام للخطيب الشافعي ومن معه من أهل العلم، جميل أهل العلم أم مع الحنفية؟ دلوقتي بيقول إن أهل العراق يرون المراسيل والبلاغات ويحتجون. ما الفرق بين الاحتجاج والاستحسان والاستشهاد؟ الفرق بين الثلاثة؟ ها؟ يعني أوضح. ما هو يعني أبو الاحتجاج يجعله أصلا في الباب كالصحيح الثابت. طبعا ده لا نزاع في الرد، صح؟ ليه؟ لانه ما معنى مرسل، صح؟ ومن شرط الصحيح الاتصال، ايوه. طب البلاغات ده شبعان انقطاع. قال بلغنا، يبقى مثلا الامام من الائمه كل بقى بنزول بلغنا ان الزهري قال، وبينه وبين الزهري ايه؟ مفاهم. يبقى هو عدة مراسيل في بعض، صح؟ يبقى أما الاحتجاج والقول بالاحتجاج به بذاته كالاحتجاج بالموصول المسند، هذا لا شك في أنه غير مقبول. ما أنا بفهم الإخوة على أساس أنه والده بيراه غير حجة، ودي يبقى قولين، وقال بعض أهل العلم على العين وعلى الرأس غير مقبول. أما بفهمك يعني ما تتقبل الكلام ما تتقبل الكلام تلقائية، تمام؟ يبقى ايه الفرق بين بلاغات ومر؟ يبقى دي الاحتجاج من حيث لفظ الاحتجاج لا يجوز. طب الاستشهاد اللي احنا قلنا بقى قرائن محفوفه جعلته جاء مرسل 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 عده مراسيل من اتجاهات مختلفه، تمام؟ يقول لك هذا مما يحتمل ان يكون له اصل، ممكن امشيه. فاهم كده ازاي؟ اما احتجاج المتصل فلا، البلاغات طبعا واضحه. وذلك الشيء هنا الإمام الخطيب يقول ولا حجة فيه عند نزيد، ونقول ولا عند غيره، ولا عند غير الشافعية، لا عند ولا عند غير عند ولا عند غير الشافعية إلا بالقيد الذي ذكرته، وهو الاحتفاء بالإيه؟ الاحتفاء بالقرائن الدالة على احتمال ورود المتن من وجوه أخرى أو عليه العمل من جميع أهل العلم. ومن هنا كان يعني الفقه المقارن اللي هو بيسموه بقى الفقه عن مذاهب الأربعة وغيره يحتاج إلى تصفيه، مجهود عالي في تصفيه مثل هذه الأقوال، ففيها كثير غث يحتاج عربلة ونخ، تمام؟ يقوم ترجع بقى للأصول ولا تقبل من الكلام إلا ما كان على أصل. وأما الاعتراض الثاني وهو القطع في الإسناد فمن وجود، ده المطالبة في الإسناد ده أصل، من أين لك هذا؟ ثبت أو لم يثبت؟ هذه واحد. وعليه إخواني أي إنسان يتكلم في الدين مدرسا أو خطيبا ويتكلم وله دعوة لا يحل له أن يعدي القول النبي صلى الله عليه وسلم بغير تثبت من عزو الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بواحد من الكاذبين على الرسول. إن كان من أهل الحديث فهذا يلزمه وجوبا، وإن كان من أهل التقليد وليس من أهل الحديث فيعني يرى ما يقلده كشيخ ناصر رحمه الله تعالى ويعطل الشيخ ناصر، ما قلش صحيح وبعد كده لما يقع في الخيه يجي يقول لك انا جاب من الشيخ ناصر، وقد يكون الشيخ قاله في مكان صححه ثم قاله في مكان اخر ضعفه. والشيخ طبعا كثير ما يقول مثل هذه الاشياء. فالذي يقلد احدا لابد وان يتبع الشيخ في كل مصادره. يعني ما ينفعش يجيب الجامع الصغير للشيخ ناصر ويقول لك صححه ضعف الجامع الصغير، والشيخ مكسر من التصنيف، صح؟ فكم من حديث ضعف صححه وكم من صحيح ضعفه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. واما الاعتراض الثاني والقدح في الاسناد فمن وجوه، منها ان يكون الراوي غير عدل، ان يكون الراوي غير عدل. وقلنا انه العداله يعني كما اسر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى ولمسلك من هذا الوجه، اسر عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى بكلمه شامله لهذا، ان يشهد الجماعه الا يكذب، الا يكون في دينه خربه، الا يكون في الا يشرب الشراب، والا يكون في دينه خربه، والا يكون في عقله شيء. دي شروط عداله، ده شروط عداله. كل ده جمل ابراهيم النخعي بقوله بالتصريح عنه لا يكون في دينه ريبه، تمام؟ ازاي؟ خلاص جمع كل هذا. اذا عشان كده بقول دائما العداله هي السيره الذاتيه في الايه، في الراوي. اثنين، ان يكون مجهولا لا يعرف حاله، يعني لا يعرف عدالته ولا يعرف ان يكون مجهولا، ان يكون الحديث مرسلا. قلنا المرسل روايه الراوي عمن لم يلقى، ده اسمه ايه؟ ارسال. يبقى ان يكون الراوي غير عدل، ان يكون مجهولا، ان يكون الحديث مرسلا. كم؟ ثلاثة، تمام. اذا لابد من احد الخصمين ان يكون على علم بالايه، بهذه الاشياء، واللي عادل في الحوار. فاما الجواب عن عدم العدالة مثل ان يقول في الراوي ليس بثقة، فهو ان السبب الموجب لذلك يجب ان يفسر، فربما لم يكن اذا فسر يوجب اسقاط العدالة. اكتب هذه. اما الكبار في الجرح والتعديل فلا يطالبون بهذا، لسيما اذا دارت كلمتهم وتقاربت لفظا، يعني دارت كلمتهم في محيط واحد وتقاربت لفظا او معنى، فاذا خولفوا بغير معروف في هذا الباب او بغير مشهور فيه مخالفة متغايرة فيطالب بذلك. والمقصود ان هذا ليس على الاضطراد، ان هذا ليس على ايه؟ على الاضطراد. انه بعض المعاصرين ظل يلحن في المطالبة، يقول لك لابد ان يكون جرح مفسرا ولابد ان يكون، وتقديم الجرح على التعديل. طبعا ده كلام كله غير مرضي وليس له فيه سالف. فهذا ليس على الاضطراد، وانما هذا بالذي ذكرت. يعني اذا جاء الازدي مثلا والازدي متكلم فيه وجاء بجرح او تعديل خالف فيما عليه جماهير الائمه كاحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم ودارقطني غير هؤلاء، تمام، عندئذ يطالب من اين ولماذا، تمام، ولا يعول عليه في هذا الكلام، وغيره ممن ليسوا مشهورين في باب الجرح والتعديل. فهذا الامر ليس على الاضطراد. اما الكبار فليقل احمد بن مدين وقال لماذا جرحت ولماذا عدلت، ولا اما جمعوا بين الروايه والدرايه في الراوي. والجواب عمن قال راوي خبرك مجهول هو ان من روى عنه رجلان عدلان خرج بذلك عن حد الجهالة، أي جهالة العين، أي جهالة الإيه؟ أي جهالة العين على المشهور. ودرج عليه ابن حجر بعده، فتبقى جهالة الحال. عشان نبين أن الجهالة ليس على الإطلاق، أي جهالة العين على المشهور. ودرج عليه ابن حجر رحمه الله تعالى بعده، فتبقى جهالة الايه؟ جهالة الحال. وأذكر ابن القطان رحمه الله تعالى في بين الوهم والإهام سوى بين مفهوم الدلالة للفظين، يعني عنده المجهول مجهول، لأنه بعض المعاصرين رأيته غالى فجعل مجهول العين متهما متروكا في عداد من يترك خبره، وهذا كلام غريب. يعني لما وقفت على كلام ابن القطان رحمه الله تعالى وغير رحمه الله تعالى سعدت به طبعا، لأنه كون أجعل مجهول العين في عداد المتروكين هذا ظلم من هذا الراوي صحيح، وان انا احدده، لان هذا التحديد هو برواية ائمة، كما ذكر ذلك الخطيب رحمه الله تعالى في كتاب الحافي الكفاية برواية الائمة عنه. فمزاي فعلم يقول لك والله قد يكون، مع ان هذا انه برضو لو روى عشرة لا يرفعون عنه حال الجهالة. ولذلك نرى الحافظ ابن حاجر رحمه الله تعالى يعني وضع اصطلاحا يميز فيه بين المجهول الذي مجهول ضعف خبره لجهالته، وبين المجهول بس بطريق ايه اخذت شب معنى انه يقول لك خبر مجهول، وبعدين ادع بقوله مجهول حيث يتابع والا فلي، يبقى وضع عليه شرط وهو المتابعه. تمام، هو ليه قال مجهول حيث يتابع؟ لما وجد مثلا، لا لما وجد من الروايات عنه مثلا سفيان الثوري، شعبة، أحمد بن حنبل، ابن المديني، أنت معايا ازاي؟ هؤلاء كبار ينقبون وحفاظ أئمة وأئمة في الجرح والتعديل، وروى عنه جماعة أمثال هؤلاء ويحيى القطان وغجر أمثال هؤلاء، طبعا يقول هذا نعد في عداد المقبولين. ترى هنا الحافظ لم يجرؤ أن يقول هذا حسن ولا صحيح. تمام، ما يقدرش ليه؟ لأنه لم يعرف غير ان هم روى عنه. هتقول لي طب ما ممكن دول يكونوا الكبار روى عنه ما يعدلوش من حاله ويبقى توثيق؟ اقول لك لا، لانه لم يشترط. لكن لما يجي كابن مهدي ويقول حدثنا فلان الرضا المقبول، ده توثيق له، يقول لا اعلم به الا خيرا، توثيق له وتعديل له، احسن واحسن وصح على اساس الكلام، واضح ازاي؟ او يشترط ان هو لا يروي الا عن ثقته. يبقى دي قيود ان كانت قليله في هذا الباب لكن منصوص عليها. المقصود انه في عداد الايه؟ في عداد من لم يقبل خبره الا بالمتابعه. تقول مجهول؟ من تقول هذا اسناد ضعيف لجهل فلان وتابعه فلان وفلان وفلان، فتقول حديث صحيح. فالذي هو مجهول هنا متابع لايه؟ متابع في شيخي ومتابع في المتن الذي جاء من طريقه سبب الشيء. وضحت ازاي؟ يبقى هنا الجهاله، هنا الجهاله اي جهاله العين، اي جهاله العين على المشهور، والا تبقى جهاله الحال على شرط اصحاب الحديث. فيبين انه روى عنه رجلان عدلان، رويان ايه؟ عدلان. والجواب عن من قال الحديث مرسل ان يبين اتصاله من وجه يصح الاحتجاج به، أن يبين اتصاله من وجه يصح الايه؟ الاحتجاج. يقول هذا مرسل، والأصل في الإرسال ايه؟ الانقطاع. ما دام انقطاع يبقى شرط الصحيح لم يتحقق. صحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتاب الغزو ولا عن مثله، وهكذا سلسلة متصلة، ما اتصل إسناده برواية وهكذا. طب هنا ما اتصلش لانقطع، إذن هو في عداد الايه؟ في عداد الضعيف. تمام؟ يبقى لو جاء من طريق آخر غير بشرط ان ما يكونش في راوي من هذه السلسله، صح؟ ولا هيبقى مختلف فين؟ هيبقى مختلف فيه معايا ولا لا؟ يعني اديك مثال، مثلا يعني هاني محمد، ها؟ رضا محمد، ادي كم؟ اربعه، هاني محمد رضا محمد، صح؟ طيب ما بقاش مدار الاثنين المرسل والصحيح من وجه اخر على محمد الصادق كده، نقول ايه بقى؟ اصبح في مخرج، حول اختلف فيه على محمد الصادق، صارت عله، صارت ايه؟ عله. لكن لما ياتي المتصل من طريق اخر، الجيل بقى اللي بعد اخوان الثلاثه اللي بعدهم، تمام، وهؤلاء مثلا مصريون حجازيون الى اخره، وهؤلاء عراقيون خراسانيون، يبقى في هذه الحالة ايه؟ هعتبره. وده لأجل ذلك حال الشافعي مع مراسيل كبار الصحابة التابعين كسعيد بن المسيب، إذا ليس كل مرسل يأتي بهذه الطريقة، لكن لابد أن يكون بما ذكرته ده على شرط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو شرط قوي، وليس كل مرسل يعذب أو يتعذب. اللي هو ما بقول حاله مجهول، ما بعرفوش كده حاله مجهول، فالاصل ما دام انه مجهول ولا يعرف يبقى ده خلاص مجهول حال، بخلاف المبهم، بخلاف الايه المبهم. يعني مثلا ده يقول هذا مجهول، اللي ما عرفوا انه ده مجهول خلاص مجهول، بخلاف المبهم انا مش هدي ترجمه اصلا، المبهوم المبهم ببيضه انا مش عارف. ما ينفعش اقول صبري ده ما انا لم اجده اذا ضعيف، هو من صبري انت ايش فيك انت؟ انا صبري وده احمد وده فلان من المعاصرين، هو بينقب عشان يقول فلان الا ما اعرفه، فلان ده مين اللي هو متخصص الصيرفي الذي خلق الله تعالى لانه يشم ريحه الخبر يقول ده ثبت المنزع عن رسول الله هؤلاء، تمام؟ يبقى ببحث عن كلمه لابن معين لابن احمد بن حنبل ابن المدينه عشان اقدر اتكلم بيه، اما انا ما وجدتوش هذا قصور مني يبقى انا ببيضه المبهم، اما المعروف بالجهاله عند الائمه يبقى ده حاله ايه؟ حاله مجهول وده اعتراض. واما الاعتراض الثالث هو على المتن من فمن وجوه، يبقى الاعتراض من جهه الاسناد ومن جهه الايه؟ المتن. اما المتن فمن وجوه، احدها ان يكون المتن جوابا عن سؤال والسؤال مستقل بنفسه فيدعي المخالف قصره على السؤال، ان يكون المتن جوابا عن سؤال والسؤال مستقل بنفسه فيدعي المخالف قصره على السؤال. والجواب عن ذلك ان الاعتبار بجواب النبي صلى الله عليه وسلم دون سؤال السائل، قال وقد بينا هذا في موضعه. هنكتب بقى كده، يعني كما قلتم بقى حالا ان الاعتبار بعموم السياق وليس بخصوص السبب. ومن هنا كانت المسألة عن الجماع حكم من جامع في نهار ايه؟ رمضان، يبقى عليه ايه؟ يبقى هنا اخذ الشافعي بخصوص السبب ان ورث فين؟ في الجماع ولن يعدد. واخذ الجمهور باعتبار الايه؟ باعتبار العلة ويتعامل انتهاك حرمة الشهر. فمن تعمد انتهاك حرمة الشهر بغير عذر شرعي بإطعام أو بإيه إلى آخره حكم من جامع في نهار رمضان، أصبح هنا قالوا حكم الشيء حكم نظيره سواء. ورحت هذه السورة، يبقى هنا أن يكون المتن جوابا عن سؤال، هلكت يا رسول الله، هذه سؤال، تمام؟ والسؤال مستقل بنفسه بذاك السائل، ورحت السورة، فيدعي المخالف قصره على السؤال، تمام؟ والجواب عن ذلك الاعتبار بجواب النبي دون السؤال السائل، وقد بينا هذا في الموضوع، وهذا مثال عارض. ومن ذلك أيضا حديث سفيان بن عبد الله الثقفي صحيح مسلم لما قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي، قال قل آمنت بالله ثم استقم. يتعدى الحكم ولا لا؟ بتقف على المنبر وبتقول قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم، صح؟ قد يأتي مخالف يقول لك يا عم شهد جاءت في حق السفيان مش في حقه، ينفع الكلام ده؟ لا، صح؟ في الحج الاذى ده اصيب باذى في الحج ومعلوم ان ده اذى وان يبقى فيه دم، صحيح؟ يبقى حكيت عشان كده بنت احكام في الحج بهذا الدليل، اذا ده باب جدا ممتاز في هذا الشيء، يبقى العبرة بعموم السياق وليس بخصوص الايه، بخصوص السبب. ومن ذلك ان يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به. ضرب مثالا أن يحتج شافعي في وجوب الكفارة على قاتل العمد، أن يحتج شافعي في وجوب الكفارة على قاتل العمد بما أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي، أنبانا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني والإمام المصنف، أنبانا أبو زرعة الدمشقي، أنبانا أبو مسر، أنبانا يحيى بن حمزة قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثني الغريف بن عياش عن فاروز الدلمي عن واسلة بن الأسقع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، فجاء ناس من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، إن صاحبا لنا قد أوجب، قد أوجب يعني إيه في الإسناد 725 يعني النار بالقتل، عندك في صاحب لنا أوجب، فصل الإسناد اللي بعده إن صاحبا لنا قد أوجب، فقال اعتقوا عنه رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. والغريب ده حاله مجهول، الغريب ابن عياشة. 325 ذكر المصنف قال وأنبانا أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي نبأ أنبانا محمد بن أحمد اللؤلؤي بن أبو داود اللي هو داود الإمام صاحب السنن، أبونا عيسى بن محمد الرملي، أبونا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريب عن الغريب بن الديلمي قال أتينا واسلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فذكر بقية الحديث. ما في غنى فتقى الغريب بن عياش المفروض عن فيروز الديلم،
الغريب ده اسمه غريب بن عياش ابن فيروز الديلم، ده اسمه بالضبط كان صحيح نسب ذكره، وهو يروى أيضا عن واسلة.
يبقى لحظة بقى، يبقى الغريب الغريب بن عياش ابن
فيروز
الديلمي. طيب يبقى إذا
ويروي عن جده هو فيروز الديلمي،
أيوة،
ويروي أيضا عن وسيلة،
عن وسيلة الاثنين
يروي عن
اثنين. جميل
ماشي.
يبقى الغريب بن عياش ابن فيروز الديلمي، يبقى مرة روى عن جده ومرة روى عن ايه؟
عن وسيلة،
يروي عن جده وعن وسيلة، فذكر بقية الحديث كما ذكر. فيقول المخالف يحتمل هذا القتل بالمثقل وشبه العمد، فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان، ان يكون قتل هل وقتل عمدا وقتل ام بمثقل، فيكون شبه عمد، يبقى هو عمد ولا شبه عمد ولا بايه. ويكون الجواب عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الجواب ولم يستفسر، فوجب أن يكون القتل الموجب للنار موجبا للرقبة على أي صفة كان. ذكر المصنف قال ومن ذلك الحديث الذي أخبرناه القاضي أبو الفرج محمد ابن أحمد ابن الحسن الشافعي أنبانا أحمد بن سلمان الفقي أنبانا محمد بن غالب أنبانا أبو حذيفة أنبانا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، وهذا حديث أصل في الصحيحين مثل خالد الحذاء. قال الإمام رحمه الله تعالى إذا احتج به الشافعي، الشافعي هو الرجل الشافعي، إذا احتج به شافعي يبقى قال هنا استغرقية ولا عهدية، يبقى جنس الشافعي وليس الإمام. إذا احتج به الشافعي على إيثار الإقامة، فقال المخالف ليس فيه ذكر الآمر من هو، أمر بلال، من أمر بلال؟ أدوك الكلام، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر يعترض عليه يقول لك أمر من الأمر ما بندري من الأمر. يبقى أنا عايز بيان، عشان كده قلنا جمع المرويات تبين مثل هذه التساؤلات. ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية، ده على ظهر السياق أمر مبني المجهول من الآمر ما بندري. فالجواب أن هذا خطأ، لأنه لا يجوز أن يأمر بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا. الإمام بدأ يحللها من جهة الإيه؟ من جهة الناحية الاستنباطية، أنه أمر بلال بأذان يجي بعد من كان هو يغير، هذا مستحيل، دي ثوابت لا يحل لأحد أن يغير فيها بالمزاج. ده الإمام يرد من هذا الوجه، ثم يأتي بعد ذلك بالبيان. وبين يدي أبي بكر وعمر على أن بلالا لم يعش إلى ولاية بني أمية، وإنما مات في خلافة عمر. يبقى القائل ده عابث، لا يعني ما عنده إدراك الحال هو إيش هو بيتكلم في إيه. تمام. ولو أمر بلالا آمر بتغيير الإقامة لم يقبل أمره، ولو قبله بلال لم يرضى بذلك سائر الصحابة. ده إيه؟ ده تحليل للرد من جهة الاستنباط، واضح؟ وقد أغمرنا أبو بكر البرقاني قال قرأنا على عمر بن نوح البجلي، ده عرضه بقى. يبقى أنبأنا أبو بكر قال قرأنا على، تمام؟ عمر بن نوح البجلي، وده صور من صور التلقي، هذا عرض كتاب الفريابي. حدثكم الفريابي، نبانا ابراهيم بن حجاج السامي من وهيب عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس قال لما كثر الناس ذكروا شيئا يعلمون به وقت الصلاه فقالوا يور نارا، يور نارا يعني يوقد نارا، او يضرب ناقوسا، شيء يعلم به الحال. قال فأمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة. قال أورد البخاري، طبعا هذا صحيح عند الصحيحين، أورد البخاري محمد بن إسماعيل هذا الحديث في الكتاب الصحيح، وذكر هذا السبب يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذلك في صدر الإسلام، وقد روي بلفظ صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يوتر الإقامة. قال أخبرنيه عبيد الله بن أحمد بن عثمان السيرافي، أخبرنا علي بن عمر الختلي، أخبرنا أبو حمزة أحمد ابن عبد الله بن عمران المروزي، أخبرنا أحمد بن سيار، أنبأنا عبد الله بن عثمان عن خارجة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس اللي هو خارجة ابن مصعب الضبعي، خارجة ابن مصعب الضبعي. وده خارجة يعني ضعيف جدا، انه وهي الحديث قال في بعض أئمة الجرح متروك، ان النبي امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. عندك تحت قال ايه؟ اضرب عليها تحت، عندك مكتوب عندك جرح تحت الحاشية، اضرب عليها. تمام. يبقى ده من هذا الوجه في خارجه ابن مصعب الضبعي، ده ضعيف جدا. يبقى الاسناد اللي معانا الان في الكتاب ضعيف جدا. طيب عندك مكتوب ايه؟ وراء النسائي في كتاب الاذان باب تسات الاذان الاثنين على كذا، ماشي. رجعنا للاصل الموجود، فاذا به يقول النسائي اخبرنا، اكتب عندك اخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب اللي هو الثقفي عن ايوب به، طلع حد اسناد عالي من اسيد النسائي، بكده يكون ايه كده صحيح، صح؟ يبقى الاسناد، يبقى كده هنقول هذا صحيح، وده اسناد ضعيف جدا، يبقى هنقول صحيح، صح؟ ونفتح معكوف وهذا اسناد ضعيف جدا، واضح كده بقى ازاي؟ يبقى لو انا قلت اسناده الضمير هنا الى ايه؟ اللي فوق اللي فوق فيه مجروح شديد هذا. انا ما يبقى لازم انا اوضح يبقى صحيح النسائي النسائي صحيح. اما السيد الخطيب ضعيف جدا. سمح كده ازاي؟ بس خليك هنا طبعا. ايه بقى هو مجروح جرح شديد كده تمام؟ يبقى هو المعول على اسناد النسائي. قال واما الاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ. يعني صراحة كده الخطيب ايه جاب يدلل من جهة الاستنباطات والقرائن الدالة سبقين العقلية الى اخره، ثم جاء بالروايات اللي تدل على انه الاصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ الافراد الرابع هو دعوى الناس. فمثال ذكر باسناده اللي هو حديث قيس بن طلق بن علي عن ابيه قال خرجنا وفدا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال وهل هو إلا مضغة أو بضعة منك؟ فقال أصحاب الشافعية هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة الذي هو، ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك عن أبي موسى الخياط عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نشوف بس في الحاشية كده الأول. هو طبعا الحديث الأولاني ده حديث إيه حسن تمام. حديث أبو هريرة نشوف نقول الأول وبعد نشوف كلام الكاتب هذا. يبقى هو أشهر طرقه عن سعيد المقبري اللي هو حديث أبو هريرة، وروي من طريقين آخرين من طريق أبو وهب الخزاعي وجميل بن بشير وكلهم مجهول. ده عند الخطيب عند البخاري في الكبير وبيهقي في الكبرى تمام. يبقى هو مشهور من حديث من طريق مين اللي قدامك؟ غير سعيد المقبري، من طريق سعيد المقبري، لكن مروا من طريقين اخرين باسناد ضعيف. ده ابن حديث ابو هريره. طيب عندك قال كلهم في الحاشيه رقم 3 كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك تمام به اللي معانا في الاسناد 130 صح. قال قلت ويزيد وعلة الحديث وقد ضعفه احمد و الى اخره ذاك، وقال نسائي متروك الى اخره صح. طيب اكتب بقى قصاد هذا الكلام متابع يبقى يزيد ضعيف، متابع بنافع ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم، متابع بنافع ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم وده صدوق تمام. يبقى ده جبر مين؟ جبر يزيد. وده عند ابن حبان 1118. يبقى او اكتب كده بعد كلهم من طريق يزيد ابن عبد الملك صح. اكتب بقى عندك متابع بنافع ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم ده صدوق. ده عند ابن حبان 1118 والطبراني في الاوسط 1850 طاسين كده على طول طاسين ها 1850 والحاكم 1/138. ده من هذا الوجه. طيب قال عندك ايه بقى؟ لكن الحديث ثابت عن غيره من الصحابة، ثابت عن غير من غير حديث ابو هريرة يعني، مثل بصرة بن صفوان عند فلان وفلان وفلان والسند صحيح. طيب ماشي. ومن حديث ام حبيبه رواه ابن ماجه واحمد وابو زرعه، ومنهم مين؟ تارك بن عراد الطبراني في الكبير واسناده صحيح. ده ما ينفعش. هو فعلا فيه طلق من بنفس السياق لكن هو اسناده ضعيف. اسناده ايه؟ اسناده ضعيف تمام. فأصبح المعول على اللي فوق، وهل هو إلا مضغة أو بضعة منه؟ فهو هنا ضعيف. اضرب إيه؟ اضرب على حديث طلق بن علي هذا، لان العجيب انه قال ايه ابدا. يعني هتقولي طب ليه هنا بقى في ايوب بن عتبة عن قيس، ايوب بن عتبة عن قيس، في واحد قبله بقى يعني ما ساعدنيش الوقت انظر فيه لان برضو شكل الروايه بتاعه غريبه شويه. فايوب بن عتبة ده ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره، تمام. يبقى المعول على حديث طلق اللي هو اللي فوق اللي هو انما هو بضعة منك او مضغة منك. حديث عمرو بن العاص، عمرو بن العاص روى احمد ودرقطني وقال اسناده حسن الى اخره. لا اكتب بقى عندك في زيادة وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وايضا حديث هنزيد احنا بقى زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني دي زودها عندك، زيد بن خالد الجهني من مس فرجه فليتوضأ، وده حسن عند احمد وغيره 594. خلاص كده نرجع بقى لاصل الكلام. الخطيب قال قال الشافعيون راوي هذا الحديث متأخر هو ابو هريرة، فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك متقدم. فإن قيس بن طلق روى عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة، قال فوجب أن ينسخ المتقدم بالمتأخر. لكن كلمة فوجب دي هنروح حاطين عليها خط كده نقول عند تعذر الجمع. عند ايه؟ عند تعذر الجمع عندئذ ندخل بمثل هذه الأشياء. فوجب أي عند تعذر الجمع أن ينسخ المتقدم بالمتأخر. نقرأ كلام الخطيب رحمه الله تعالى. قلت قال وفي هذا القول عندي نظر. شو بقى كلام الخطيب؟ هو ايه؟ شافعي رحمه الله. ايه؟ رحمه الله. قال وفي هذا القول عندي نظر، لأن أبا هريرة يجوز أن يكون سمع الحديث الذي رواه من صحابي قديم الصحبة وأرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه وحديث طلق متعارضين. شوف الكلام، ليس أحدهما بناسخ للآخر، فيحتاج إلى استعمال الترجيح فيهما. طبعا ده كلام ايه؟ كلام جيد، تمام. يبقى لما يضيق الأمر ولا نستطيع يبقى عندي ندخل بايه؟ بالمرجحات مثل هذا الشيء. وهذا الخطيب رحمه الله نكتب بقى على الحاشية جمع بينهما مالك وأحمد وأبو حنيفة وابن خزيمة وغيره على الاستحباب على اعتباره صارفا عن ظاهر الوجوب، تمام. وجمع آخر بين هذا وهذا يفرق بين العابث اللاعب رجاء شهوة عندئذ ينتقد الوضوء، أما إذا مسه لعذر أو مسه غير عابس ولا لاعب عندئذ بغير قصد يعني، فعندئذ يكون الأول، تمام، اللي هو حديث إيه؟ حديث طلق. وبالتالي منشئ كثير كلام في هذا الحديث. وأما الاعتراض الخامس وهو معارضة الخبر بخبر غيره، معارضة الخبر بخبر غيره. قال احسنت، احنا ما بارك الله فيك. يبقى بالنسبة بعد العرض اللي هو قاله اصلا تحت ينفع اقول ايه بقى؟ ينفع اقول رقم 3 كده ضعيف هذا الاستاذ حسن غيره؟ يعني الحديث صح من طرق اصلا، يعني كم من كم طريق حسن ومطرقين وهو اصح طريق وطريق تصح غيره من الامه، يبقى اقل شيء اقول صحيح ايه؟ يعني صح لغيري، ما اقولش حصل لغيري صح؟ يبقى غير بقى هذا الكلام صحيح لغيره. قال واما الاعتراض الخامس ومعارضه الخبر بخبر غيره، قال فيكون الجواب عنه بان يسقط المسؤول معارضه السائل او يرجح خبره، وقد ذكرنا ما ترجح به ما ترجح به الاخبار في كتاب الكفايه، في كتاب الكفايه هو قال استقراء ان شاء الله يعني، فهو كتاب حافل حقا حافل لا يتكلم الا بالاسناد في كل شيء في المصطلح مثل الاشياء رحمه الله تعالى رحمه واسعه، فقد خدم خدمه عظيمه جليله، والله حسبنا ونعم الوكيل في كل ناقل له. فصل. قال رحمه الله وان كان دليله الاجماع فان الاعتراض عليه من ثلاثه وجوه او من ثلاثه اوجه، يبقى ان كان الاعتراض من جهه القران اعطانا السور، من جهه السنه اعطانا السور، من جهه الايه الاجماع اعتراض على ادله، يبقى دي ايه ادي اداب في الحوار بين المسترشدين تمام. ايوه ما بيفهمش الحاجات دي بقى يبقى ما في ده اصلا تجلس معاه ولا تناقش، سيبه ما تضيعش وقتك معاه اصلا، ده سيبه مع نفسه غير حد ما ايه يبقى يجلس مع البهائم وياكل كما ياكلون، اتركه لا تضيع وقتك. احدها ان يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابه، ان يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابه، مثل لذلك ما اخبرنا الحسن بن ابي بكر، اخبرنا عبد الله بن اسحاق بن ابراهيم البغوي، اخبرنا علي بن عبد العزيز، اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام، حدث الانصاري عن اسرائيل عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفله ان بلالا قال لعمر ان عمالك ياخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال لا تاخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا انتم الثمن، الخرج والخراج الارض يعني. فاحتج اصحاب ابي حنيفه بهذا الحديث، والانصاري اللي هو سعيد بن ثابت بن بشير اسرائيل بن يونس، احتج اصحاب ابي حنيفه بهذا الحديث على ان الخمر مال في حق اهل الذمه يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها، هنزود بقى حاجه على ان الخمر مال معتبر، زود دي مال معتبر ذات قيمة، مال معتبر ذات قيمة عندهم أي عند أبي حنيفة رحمه الله، وعلى ذلك يترتب مسألة الإتلاف له، هل يضمن أو لا، ودي مسألة يعني أنه عندهم مال معتبر الخمر، فإن أتلفت له ضمنت، بخلاف ما لو كان عند المسلم هو مال غير معتبر، وضحت الصورة؟ يبقى عشان طرف المخرج جاي منين؟ فاحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على أن الخمر مال أي معتبر في حق أهل الذمة يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها، وإنما أخذوا من هذا الأثر. فطلبهم أصحاب الشافعي بظهور هذا القول من عمر وانتشاره، بظهور هذا القول من عمر وانتشاره حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه، اكتب على الحاشية فحوى الحال تقتضي بذلك، فحوى الحال تقضي بذلك، فهو خليفة واستمرت خلافته زمنا وسيرتهم معروفة بتناقل الأخبار وبالسؤال عنها، وبقرينة قوله عمالك إن عمالك وعماله ينادون في القوم فهو مما عم به الخبر. الاعتراض الثاني أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة. مثل لذلك بما أخرجه الخطيب رحمه الله تعالى بإسناد إلى ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأة فيبتها ثم يموت في عدتها. عن الرجل يطلق امرأة فيبتها ثم يموت في عدتها. فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأزبر الكلبي ثم مات وهو في عدتها فورثها عثمان. فاحتج أصحاب أبي حنيفة بأن الصحابة أجمعت على توريث تماضر هذا وهي مبتوتة في المرض ركز من الكلام هذا مبتوتة فين؟ في المرض. دي مسألة سبقت فين؟ في كتاب الطلاق. تمام؟ فقال أصحاب الشافعي قد خالف عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان. فروى الشافعي عن ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير أنه قال طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته فماضر في مرض موته ومات وهي في العدة فورث عثمان. قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. قال الشيخ الإمام أبو بكر صان الله قدر هو الإمام رحمه الله تعالى وحديث الشافعي هذا قد ذكرناه بإسناده في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. اكتب بقى الحاشية والتحقيق أنه عشان نجمع بقى بين القولين أنه إذا طلقها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث فالقول قول عثمان، والتحقيق أنه إذا طلقها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث فالقول قول عثمان، وإن وقع وفاقا بغير ذاك القصد فالقول قول ابن الزبير. وضحت كده؟ وإن وقع وفاقا بغير ذاك القصد فالقول قول ابن الزبير. وهذا على أن المقصود بالبتة الطلقة الثالثة، وإلا فالقول لعثمان بغير شك لأنها على ذمته ما لم تنقض العدة. مسألة عميقة شوية، وضحت؟ أعودها تاني، أقولها تاني. وهذا على أن المقصود بالبتة المذكورة اللي هي الطلقة الإيه؟ الثالثة. خلاص، وإلا يعني إن كانت طلقة أولى طلقة رجعية ومزالت في العدة ومزالت في إيه؟ هي زوجة. تمام؟ وإلا فالقول لعثمان رضي الله عنه بغير شك لأنها على ذمته ما لم تنقض الإيه؟ العدة. والاعتراض الثالث أن يعترض على قول المجمعين إن لم يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة. أن يعترض على قول المجمعين إن لم يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة. هنكتب لعله يقصد الصريح منه والظاهر، لأنه عامل معاملة إيه؟ معاملة النص. لعله يقصد الصريح منه والظاهر ومعاملته كمعاملة اللفظ الظاهر المحتمل، المحتمل غير ظاهره، فالمعول على ظاهره إلا بقرينة صارفة، إلا بقرينة صارفة في قوته أو أعلى. نأخذ سريعا. ثم عقد فصلا قال رحمه الله تعالى: وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس، وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس، يبقى كده القرآن السنة الإجماع ليه؟ وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس فإن الاعتراض عليه من وجوه. الوجه الأول أن يكون مخالفا لنص القرآن أو نص السنة أو الإجماع، وإذا كان كذلك فإنه قياس غير صحيح، لأن ما ذكرناه أقوى من القياس وأولى منه فوجب تقديمها عليه. طبعا متفقون على أنه لا قياس وجود النص، والقياس بوجود النص فاسد الاعتبار، خلاص دي من هي. ومنها أن تكون العلة منضوية، منضوية لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره، فيدل ذلك على فسادها. أن تكون العلة منضوية لما لا يثبت بالقياس، منضوية يعني إيه؟ يعني منضوية يعني غائرة خفية عميقة إلى آخره، من نضب نضوبا، من نضب نضوبا، لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثر الحيض، فيدل ذلك على فسادها، لأنه لابد من منقول لما يترتب عليه من أحكام. إيه أقل حيض على الحيض؟ اسألوا النساء، كل امرأة عالمة بحيضها، لكن لا يثبت لها شيء إلا بأقل ولا في الكسر. تمام. ومنها إنكار العلة في الأصل وفي الفرع، إنكار العلة في الأصل وفي الفرع، مثل قول أصحاب أبي حنيفة: إذا لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوم. هو اللي عليه هدي مطلوب منه ايه؟ يصوم كام؟ وسبعة فين؟ كلا يعين ويلزم بالصيام في الحج. يبقى هنا يقول إذا لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوم، لأنه بدل، التعليل هو بقى لأنه بدل، نعم؟ من القص عليه، لأنه بدل، بدل مؤقت، مؤقت بتوقيت بنص الآية، تمام؟ فوجب أن يسقط بفوات وقته. قال طيب أصل ذلك إيه؟ صلاة الجمعة. شوف بقى محل إيه القياس، أصل ذلك صلاة الجمعة، وعلة الأصل غير مسلمة. يبقى ده التخريج عند أبي حنيفة رحمه الله، عند أصحاب حنيفة أنهم خرجوا على إيه؟ على أصل الجمعة. قال وعلة الأصل غير مسلمة، لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة. ده كلام مين؟ ده كلام الخطيب. وإنما الظهر بدل عن الجمعة. أنا عايز خلينا نزود جدا، إذا فاتت بعذر شرعي، إذا فاتت بعذر شرعي. وكذلك علة الفرع غير مسلمة، لأن صوم الثلاثة أيام في الحج بدل غير مؤقت، لأنه مأمور في الحج دون الزمان، مأمور في الإيه؟ في الحج، دون الزمان، ما حددش إلا قال في الحج، تمام؟ والمؤقت ما خص فعله بوقت بعينه، من هنا جميلة، من هنا لها 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 ذوق. لكن مسألة إن الجمعة ليست ببدل عن الظهر أو العصر، يبقى هو بقى وجهه تتبع الحج، وجهه أن الجمعة شرعت في وقت الظهر، وهل هي بدله أو لا ده محل النزاع. يعني القطع كده لا، وجه أن الجمعة شرعت في وقت الظهر، وهل هي بدله أو لا ده محل النزاع. المقصود أن أصل القياس متنازع، متنازع فيه. ومنها أن يعارض النطق بالنطق، مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، فيعارضه المخالف بقوله ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سبق الكلام في صفحة 84 في إجماع فيها صح؟ يبقى انظر صفحة 84. فيقول المسؤول معناه أو ما ملكت أيمانهم في غير الجمع بين الأختين، فيقول السائل معنى قوله وأن تجمع بين الأختين في غير ملك اليمين، فيحتاج المسؤول إلى ترجيح استعماله وتقديم على استعمال خصمه، فإن عجز عن ذلك كان منقطعا. ووجه الترجيح أن يقول روي عن علي بن أبي طالب أنه قال حرمتها آية وأحلتها آية والتحريم أولى. ده كلام كأنه جاء بالمرجح، لكن سبق حكاية الإجماع لابن كثير وغيره. ولأن قوله وأن تجمع بين الأختين قصد به بيان التحريم وليس كذلك. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، فإنه قصد به مدح قوم فكان ما قصد به التحريم، وبيان الحكم أولى بالتقديم ويجب حمله على ظاهره وترتب الآية الأخرى عليه. وللاعتراض على القياس وجوه كثيرة اختصرنا منها على ما ذكرناه. ثم ذكر بإسناده من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول قال ربيعة، يعني ربيعة بن عبد الرحمن، من أفطر يوما من شهر رمضان قضتنا 10 يوما، لأن الله سبحانه اختار شهر رمضان من 12 شهرا. سمعنا من أفطر يوما من شهر رمضان قضى إيه؟ مكانه 12، لأن الله تعالى اختار شهر رمضان من، يبقى كل واحد إيه؟ بيوم. قال الشافعي رحمه الله يقال له، يقال مين؟ لربيعة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فمن ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه أن يصلي 1000 شهر على قياس قوله. ها ده مش أولى من ده صح؟ ده اعتراض بالقياس وده اعتراض بإيه؟ وده اعتراض بالقياس، تمام كده؟ وهذه فصول منثورة لها أمثلة في القرآن يحتاج إلى معرفتها أهل النظر، أي الفصول التي ذكر الخطيب رحمه الله تعالى، ذكر 14 فصلا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعني هي في حاجة إلى أهل النظر في الأدلة وأهل النظر في الاسترشاد وفي المعرفة وفي الخصومة أو المجادلة المحمودة، ذكر الإمام رحمه الله تعالى بفهم صاخب بخلال الآيات المذكورة وبعض الأخبار. ونقف عند هذا الفصل اللي هو يجوز للسائل أن يسأل الخصم فيقول، وصفحة 97. أسأل الله أن يجعلنا إياكم على الحق والهدى. السلام عليكم.